قال رحمه الله وأن يعلم انتقالات إمامه الشرح ويشترط لصحة الجماعة أن يعلم المأموم بانتقالات الإمام من القيام إلى الركوع ثم إلى السجود ثم من القيام إلى الركوع وما بعد ذلك. كذلك من شروط القدوة أن يعلم المأموم بانتقالات الإمام، أن يعلم المأموم متى ما ركع الإمام حتى يركع، متى ما اعتدل حتى يعتدل. من شروط صحة الجماعة أن يعلم المأموم انتقالات الإمام، إذا ركع يركع، إذا قام من الركوع اعتدل يعتدل، وهكذا. ويجتمع في مسجد وإلا ففي مسافة 300 ذراع يدوية. الشرح: إن كان كلاهما في مسجد لا يشترط أن يكون بينهما مسافة معينة، أما إن كانا لا يجتمعان في مسجد فيشترط أن لا يزيد ما بينهما عن 300 ذراع يدوية. كذلك من شروط صحة الجماعة إذا كانا يصليان في مسجد ففي أي على أي مسافة بين الإمام والمأموم، طالما يعلم المأموم انتقالات إمامه لا يضره. لذلك قال: إن كان كلاهما في مسجد لا يشترط أن يكون بينهما مسافة معينة. لو طالت المسافة ضمن المسجد الواحد لا يضر طالما كلاهما في المسجد الواحد. أما إن كانا لا يجتمعان في مسجد، كان كانا في برية، لا بد أن لا يزيد ما بينهما عن 300 ذراع يدوية. الذراع اليدوي قريب من 45 سنتيمتر من رؤوس الأصابع إلى المرفق باعتبار اليد المعتدلة. يشترط لصحة الجماعة إذا كان في برية، كان كل منهما على قارب، كان كل منهما على سطح بناء، يشترط أن لا تزيد المسافة بينهما عن 300 ذراع، يعني ما دون قريب 150 متر. إذا كان الذراع قريب من 75 سنتيمتر، يعني ما دون قريب 150 متر إذا كان في غير مسجد. ولا يحول بينهما حائل يمنع الاستطراق. الشرح: كذلك يشترط أن لا يحول بين الإمام والمأموم حائل يمنع المرور بينهما كالجدار. كذلك ماذا قال؟ يشترط أن لا يحول بين الإمام والمأموم حائل يمنع المرور كالجدار. لو أغلق الباب الذي في أول القاعة وهذا الباب مقفل، حال بين المأموم والإمام حائل يمنع الوصول، يمنع المرور إلى الإمام. فلو كان أحدهما يصلي هنا والآخر يصلي في الغرفة المجاورة ومنع حائل المرور الوصول إلى الإمام، لا تصح الجماعة. تبهنا؟ لا يصح اقتداء المأموم بالإمام. ويتوافق نظم صلاتيهما بأن يتفقا في الأفعال الظاهرة وإن اختلفا عددا ونية. فلا تصح قدوة مصلي الفرض خلف مصلي صلاة الجنازة. الشرح: كذلك يشترط لصحة الجماعة أتوافق نظم صلاة الإمام ونظم صلاة المأموم، فإن اختلف نظم صلاتيهما فلا تصح كصلاة الفرض مع صلاة الجنازة، لا تصح الجماعة فيها. نستطيع أن نقول جنازة، نستطيع أن نقول جنازة. ولا تخالف في سنة تفحش المخالفة فيها كالتشهد الأول، أي جلوسه فعلا وتركا، أي إن جلس الإمام جلس المأموم وإن تركه قام معه. الشرح: السنة التي تفحش المخالفة فيها يشترط أن لا يخالف المأموم إمامه فيها، إن فعلها الإمام يفعلها المأموم، وإن تركها الإمام تركها المأموم. وهذه السنة كالجلوس للتشهد الأول. ماذا أقول؟ السنة التي تفحش المخالفة فيها يشترط أن لا يخالف المأموم إمامه فيها. الصلاة فيها سنن كثيرة، منها سنن تفحش المخالفة فيها وسنن لا تفحش المخالفة فيها. من السنة قراءة دعاء التوجه في أول الصلاة، من السنة الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة في كل ركعة. لو أن المأموم لم يأتي بها، هذه السنة لا تفحش المخالفة فيها. يتكلم هنا عن أي سنة؟ عن السنة التي تفحش المخالفة فيها. ماذا اشترط في هذه السنة؟ أن لا يخالف المأموم إمامه فيها. يعطي مثال: إن فعلها الإمام يفعلها المأموم. إذا فعل الإمام هذه السنة يفعلها المأموم. جلس الإمام للتشهد الأول، جلس المأموم للتشهد الأول. تركه الإمام، يتركه المأموم. قال: انظروا في الهامش الأول: أما لو فعل الإمام التشهد الأول وتركه المأموم عمدا لم تبطل صلاة المأموم، لأنه خرج من فرض إلى فرض. وأن ترك الإمام ترك المأموم، الهامش الثاني: فأن ترك الإمام التشهد الأول وفعله المأموم فإن صلاة المأموم تبطل إن كان عالما بالحكم وتعمد ذلك لترك المتابعة المفروضة. قال رحمه الله: وأن ينوي الاقتداء مع التحرم في الجمعة وقبل المتابعة وطول الانتظار في غيرها. الشرح: أن من شرط الجماعة أن ينوي المأموم الاقتداء في الجمعة. الجمعة إذا لم ينوي الاقتداء في أثناء الإحرام لا تصح. يقول في قلبه: أصلي فرض الجمعة مأموما في حال التكبير. هذا في الجمعة شرط، أما في غير الجمعة فالشرط أن لا يتابعه بدون نية القدوة، لا يتابعه في فعل أو سلام. إذا تابعه من دون نية المأمومية، تابعه في الركوع والسجود أو في السلام انتظره حتى يسلم معه، فلما سلم سلم معه فسدت، أي قبل أن يتابعه قصدا، فإن تابعه بلا نية فسدت صلاته. الشرح إن تابعه قصدا بغير نية المأمومية فسدت، أما إذا اتفق له المتابعة بدون قصد صادف موافقة ركوعه ركوعه وسجوده سجوده من دون نية المتابعة فلا يضر ذلك. وكذلك لو انتظره انتظارا طويلا مع المتابعة أي بلا نية الاقتداء، كذلك إن انتظره انتظارا طويلا فحصلت المتابعة فسدت صلاته. أما الانتظار بلا متابعة فلا يفسد الصلاة. عندنا ثلاث حالات مع الجمعة أربعة: دخل في صلاة الجمعة ولم ينوي الاقتداء في التكبير فسدت صلاته، لأنه دخل في الصلاة ولم ينوي مع التكبير الاقتداء. الأمر الثاني: صلى خلف إنسان تابعه في الأفعال بدون نية الاقتداء، وقف إنسان الصلاة وقف آخر خلفه، كبر كبر، ركع ركع، سجد سجد، اعتدل اعتدل بدون نية الاقتداء فسدت. الحالة الثالثة: من دخل في الصلاة وصادف أمامه رجل يصلي من غير قصد، لما ركع ركع، لما اعتدل اعتدل، لما سجد سجد، ماذا نقول؟ لا تفسد الصلاة، لا يضره، لأنه صادف ذلك. الحالة الرابعة يقول: كذلك لو انتظر انتظارا طويلا مع المتابعة بدون نية الاقتداء، لذلك وضعت في الهامش. وحاصل المسألة، الشيخ عم يلخصها كلها، أنه إذا تبعه قصدا فسدت سواء طال الانتظار أو لم يطل. أما إن انتظره طويلا ولم يتابعه في الأفعال فلا تفسد، كذلك مثل الأفعال السلام. حاصل المسألة: إذا تبعه قصدا بلا الاقتداء سواء طال الانتظار أو لم يطل فسدت صلاة هذا المصلي. قال رحمه الله: ويجب على الإمام نية الإمامة في الجمعة والمعادة وتسن في غيرهما. في الهامش كتب: لأن الجمعة والمعادة لا تنعقدان إلا جماعة. الشرح: أما الإمام فتجب عليه نية الإمامة في الجمعة والمعادة، والمعادة هي الصلاة التي صليت جماعة ثم قامت جماعة أخرى أراد أن يعيد هذه الصلاة جماعة مع هذه الجماعة الثانية الذي يكون إماما فيها، لا بد أن ينوي الجماعة وإلا فسدت صلاته، كما هو الحكم في الجمعة، في الجمعة والمعادة الإمام لا بد أن ينوي الإمامة وإلا فسدت الصلاة. أما في غير ذلك الإمام لا يشترط أن ينوي الإمامة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح إذا لم ينوي فيها أن يكون إماما واقتدى به الناس صحت صلاته، وصلاتهم أيضا صحت. والمعادة هي الصلاة التي يصليها مرة ثانية بعد أن صلاها جماعة أو منفردا، إذا وجد رجلا يصلي معه جماعة أو صلى جماعة لكنه أراد أن يكسب رجلا جاء ليصلي حتى لا تفوته فضيلة الجماعة. الشرح: كان صلى جماعة ثم أراد أن يصلي مع شخص حتى يكسبه ثواب الجماعة، إما إماما وإما مأموما. هذه الصلاة تسمى المعادة. قال رحمه الله: كتاب الجنائز. فصل: غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية، هذا يسمى تجهيز الميت. إذا إنسان مسلم مات وجب تجهيزه على الكفاية، بمعنى إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر. ما المراد بالتجهيز؟ هذه الأمور الأربعة التي ذكرت: غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. هذه الأمور الأربعة ماذا يقال لها؟ تجهيز الميت. إذا كان مسلما ولد حيا بأن صرخ أو اختلج، أي تحرك اختلاجا اختياريا بعد انفصاله عن البطن، تحرك اختياري ليس تحرك النزول بسبب السقطة بسبب خروج بطن أمه. الشرح: المسلم الذي ولد حيا غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. بعض المسلمين الذين علموا بموته إذا قاموا بهذه الأشياء سقط الحرج عن غيرهم. إذا أهمل كل أهل البلد، أهمل كل من علم بحاله، أثم كلهم. أما لو قام بذلك البعض سقط عن الكل. ولسقط ميت غسل وكفن ودفن ولا يصلى عليهما، هذا إن ظهر فيه خلقة آدمي. وأما إن لم تظهر فيه خلقة آدمي ندب لفه بخرقة ودفنه ولا يجبانه ولا يصلى عليهما. الضمير فيه يعود إلى الذمي والسقط. السقط ماذا قال؟ له غسل وله كفن وله دفن ولا يصلى عليه. الشرح: أما السقط الميت فيغسل ويكفن. إذا خرج المولود من البطن وهو ميت، ليس مات بعدما انفصل بل خرج وهو ميت، هذا لا تجوز الصلاة عليه. وأقل الغسل إزالة النجاسة إن كانت على بدنه، وتعميم جميع بشره وشعره وإن كثف، مروة بالماء المطهر، وهو الذي لم تصحبه نجاسة ولا تغير بمخالط طاهر تغيرا كثيرا. الشرح أقل غسل الميت تعميم شعره وجلده بالماء المطهر مروة واحدة. بعد أن فرغ من بيان الأحوال بدأ ببيان أقل ما هو لتجهيز الميت، فبدأ بالغسل، قال وأقل الغسل إزالة النجاسة. أي نجاسة؟ إن كان على بدن نجاسة، ليس كل ميت يكون على بدن نجاسة. ماذا يفعل بعد ذلك؟ وتعميم جميع بشره وشعره وأن كثف مرة بالماء المطهر. بشره، ما المراد بالبشرة؟ الجلد. تعميم جميع بشره وشعره. وأقل الكفن أي أقل واجب في تكفين الميت ما يستر جميع بدنه، ولا يجوز تكفين الميت المسلم بثوب لا يليق به أي يزري به أي يشعر باحتقاره كثوب الخيش. وأقل الكفن ساتر جميع البدن وثلاث لفائف، وهي خرق تنشر ثم يوضع عليها الميت. يسن أن يكون الكفن ثلاث لفائف للذكر، لمن ترك تركة زائدة على دينه ولم يوصي بتركها. التكفين بالثلاث واجب لمن يكفن من ماله ولا دين عليه مستغرق، أي يأكل له كل ماله بأن ترك تركة زائدة على دينه أو لم يكن عليه دين أصلا. قال بعض الفقهاء هذا إن لم يكن أوصى بترك التكفين بالثلاث، وهذا قول ضعيف، والمعتمد أنه لا تنفذ وصيته بذلك، بل يجب له ساتر جميع البدن. أقل الكفن ما يعم بدنه، هذا إذا روعي حق الله وحق العبد، حق الميت لرعاية حق الله، وحق العبد يجب ما يستر البدن كله إلا رأس المحرم ووجه المحرمة، المحرم بالحج أو العمرة رأسه لا يستر يترك مكشوفا، والمحرمة إذا ماتت وجهها لا يستر يترك مكشوفا إن كان ترك تركة أيضا يكمل له ثلاثة أثواب، لكن إن هو قال ادفنوني بواحد يقتصر على ثوب واحد. ويستن للمرأة قميص وخمار وإزار ولفافتان. القسم الأول من تجهيز الميت الذي هو حق للعبد رعاية لحق الله، الله جعل للمسلم جعل للميت المسلم حقوق، حق الميت المسلم أن نقوم بتجهيزه رعاية لحق الله تعالى.